قال رحمه الله تعالى: وياه باب سجود السهو. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. باب سجود السهو. ذكر في الأصل يعني أصول الأحكام بهذا الباب، وذكر الآية وذكر الحديث التي تتعلق في هذا الباب. فيأتي الكلام على أحكام سجود السهو، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: ربنا، أصلها يا ربنا، فحذف ياء النداء. والرب في كلام العرب هو المالك السيد المتصرف، وكل هذه المعاني تصدق على ربنا تبارك وتعالى، فهو مالكنا وسيدنا والمتصرف بنا. ربنا لا تؤاخذنا، كلمة لا في كلام العرب تكون ناهية، لكن في هذه الآية لا نقول ناهية، نقول لا تؤاخذنا، هذا الفعل دعاء، وإن كان في الحقيقة يسمى نهي، لكن تأدبا مع الخالق عز وجل نقول دعاء وليس من باب النهي. لا تؤاخذنا، المؤاخذة هي العقاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يعاقبكم الله عز وجل. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا على النسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن الشيء، يذهل القلب عن الشيء فيتركه، هذا هو النسيان. أو أخطأنا تقدر الكلام أيضا، أو أخطأنا لا تؤاخذنا، فلا تعاقبنا على الخطأ. والخطأ يفعل شيئا الأصل أنه مباح، ثم يترتب على ذلك محظور. شخص أطلق النار ليصيد طيرا، فأصابت هذه الرصاصة معصوما، أصل إطلاق النار مباح للصيد، لكنه حصل خطأ لم يصب الصيد، إنما أصاب معصوما. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في هذه الآية والتي قبلها قال الله عز وجل: قد فعلت، أي لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يعاقبنا على الخطأ والنسيان. أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال ربنا تبارك وتعالى: نعم، فربنا عز وجل أيضا رفع الإثم والمؤاخذة. ما يتعلق بالنسيان والخطأ يتعلق فيه حق للخالق تبارك وتعالى وحق للمخلوق. أبدأ بحق الخالق تبارك وتعالى وأبدأ بالنسيان. النسيان إما أن يكون بترك فعل مأمور، يترك المكلف فعلا مأمورا فلا إثم عليه، كما في هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا، لا إثم عليه. لكن هل تبرى ذمته؟ لا، لا تبرى ذمته، فلا بد أن يأتي بالمأمور. عندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها، النوم من باب الخطأ، النسيان، قال: أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا لا تسقط الصلاة بالنسيان. قال: لا كفارة لها إلا ذلك، إذا لا بد أن يأتي بها، فلا تبرع ذمته وإن كان ناسا إلا إذا أتى بهذه الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من صلى محدثا ولو كان ناسيا لا تقبل صلاته، إذا لا بد أن يتوضأ ويصلي. فالطهارة مأمور بها شرعا، فلا بد أن يأتي الشخص بها. فلذلك أهل العلم مجمعون على أن من صلى محدثا ولو كان ناسيا يجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فالطهارة مأمور بها، وكذلك لا تقبل الصدقة إلا إذا كانت طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. النسيان لا يسقط المأمور به، فلا بد أن يؤتى بالمأمور به في حق الخلق تبارك وتعالى. أما الوقوع في المحظور نسيانا، الوقوع في المحظور نسيانا فلا مؤاخذة ولا إعادة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أكل ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه. قائم فيأكل ناسيا فالصيام صحيح، والله عز وجل نسب الإطعام له، إذن كأنه لم يحصل منه فعل. إذن هذا يتعلق بفعل المحظور. ثاني، الخطأ في حق الخالق تبارك وتعالى كالنسيان، إما أن يكون في ترك مأمور أو فعل محظور. إذا ترك مأمورا من باب الخطأ، بمعنى أنه يجهل الأمر، حديث المسيء صلاته في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، في الظاهر قد صلى، لأنه ترك مأمورا ولم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمره أن يأتي بما ترك، وهي الطمأنينة، لكن في الصلاة الحاضرة دون الصلوات التي مضت. أيضا قبل قليل مر بنا حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النوم من باب الخطأ، إذا ترك الصلاة نائما عنها حتى خرج وقتها غير متعمد، هذا من باب الخطأ. ومع ذلك الشارع أمره متى ما زال النوم أن يصلي، ولا تسقط عنه الصلاة بسبب النوم. في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الوضوء. الحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فالواجب أن يعمم الأعضاء الطهارة بالغسل، فلما ترك جزءا من أعضاء الطهارة لم يغسله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فترك المأمور حتى ولو كان من باب الخطأ لا يعذر في الدنيا، فيجب عليه أن يأتي به متى ما علم. أما فعل المحظور من باب الخطأ، ولازال كلام على حق الخالق تبارك وتعالى، فالعبادة تصح ولا إثم. مر بنا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في مسلم، وفيه حينما عطس أحد القوم فقال في الصلاة الحمد لله، قال: يرحمك الله. إذا تكلم في الصلاة، تعلمون الحديث طويل فيه قصة. الشاهد منه حينما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لم يترك مأمورا، إنما فعل محظورا من محظورات الصلاة وهو الكلام. في الأصل كان الكلام مباحا. زيد بن أرقم رضي الله تعالى في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه حتى نزل قوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا تكلم جاهلا بالحكم، ففعل محظورا في الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا من باب الخطأ. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من المحظور في حق المحرم أن يقتل الصيد، هذا محظور. طيب إذا قتله من باب الخطأ يمشي في سيارته ثم وطئ صيدا، مفهوم الآية أنه لا كفارة عليه أيضا، وهذا المفهوم تدل عليه عموم نصوص الشريعة التي ذكرت والتي سأذكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، ربنا عز وجل يقول المتعمد يجب عليه الجزاء، مفهوم الآية غير متعمد لا جزاء عليه، قتل غير متعمد من باب الخطأ فعل محظورا وهو قتل الصيد من باب الخطأ فلا إثم عليه لعموم الآية ربنا تغفر لنا نسينا وأخطأنا، ولا كفارة عليه أيضا لأنه من باب الخطأ. تعلمون حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفينا عليه أذى ثم خلعنا عليه، ثم خلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، ثم قال أنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن أو قدر، فإذا أتى أحدكم المسجد فينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما أذن أو قدر فليدركهما أو ليصلي فيهما. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. الشاهد تجنب النجاسة في الصلاة واجب. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزءا من صلاته وفينا عليه نجاسة، ثم علم فخلع عليه واستمر في صلاته ولم يستأنف الصلاة. الصلاة متلبسا بالنجاسة من باب فعل المحظور، ففعله من باب الخطأ لأنه لا يعلم بوجود النجاسة، فالصلاة صحيحة. أيضا حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. القي في حق الصائم محرم وهو من باب فعل المحظور، إذا مغلوبا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القي، يعني من غلب عليه القي فلا قضاء عليه، إذن صيامه صحيح وكذلك لا إثم عليه، إنما الإثم والقضاء على من استقى، من استقى عمدا فليقضي. إذن هذه النصوص وغيرها فيما يتعلق في حق الخالق تبارك وتعالى نجد أن المأمور به لا يسقط لا في باب النسيان ولا في باب الخطأ، أما تجنب المحظور فمعفو عنه وتصح العبادة إذا فعله الشخص إما ناسيا وإما جاهلا. وهذه النصوص التي ذكرتها أخذ منها أهل العلم قاعدة فقهية يقولون الخطأ والنسيان يصيران الموجود كالمعدوم ولا يصيران المعدوم كالموجود. على سبيل المثال حديث أبي هريرة من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه، أكل ناسيا وهو صائم، النسيان يصير الموجود وهو الأكل يصيره كالمعدوم، قال فليتم صومه، إذن صومه صحيح. حديث حفصة وغيرها لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لو أن شخصا صام من غير نية لا يصح صيامه لأن النية من باب المأمور، فيقال النسيان لا يصير المعدوم وهي النية كالموجود. إذن هذا ضابط مهم نحتاجه في كل أبواب الفقه متعلقة بالعبادات في حقوق الخالق تبارك وتعالى. قد يقول قائل ما الفرق مثلا من صلى على غير طهارة يجب عليه أن يعيد الصلاة، ومن صلى متلبسا بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة، أو جاهلا بوجود النجاسة صلاته صحيحة. قد يقول قائل ما الفرق؟ أما الفرق مر بنا قبل قليل من الأثر الأدلة التي مرت بنا، لكن ما الفرق من النظر؟ حينما تقع العبادة ويقع فيها محظور، العبادة وقعت وحصل المطلوب شرعا، وجود هذا المحظور لا يمكن رفعه، فالشارع صح العبادة، لكن المأمور به أصلا العبادة لم تقع، فلا بد أن يأتي المكلف بالعبادة المأمور بها شرعا. هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. هذا فيما يتعلق في حق الخالق. أما ما يتعلق في حق المخلوق إذا فعله الشخص ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، والأصل أيضا لا كفار عليه، لكن عليه الضمان. لماذا عليه الضمان؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البكرة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والحديث الصحيح. إذن الأصل هو حرمة مال المسلم. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن أموال المسلمين محرمة، وكذلك أنفسهم وأعراضهم. أخطأ على أخيه المسلم أو ترك حقه من باب النسيان لا يسقط حق المكلف إلا بإسقاطه. أيضا ربنا عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن قاتله خطأ، وفي نفس الوقت يجب عليه الدية، والدية من باب الضمان. لكن يشكل على ذلك قوله فتحرير رقبة. تحرير الرقبة هي من باب الكفارة. هذه الآية مشكلة على النصوص العامة. هل حصل منه إثم حتى نقول يجب عليك أن تكفر؟ ما حصل منه إثم، لأن هذا من باب الخطأ. هذه الآية فيها شيء من الإشكال. وأصح ما قيل فيها تعظيم الدماء، فأمر الدماء ليس بالأمر السهل. أيضا حينما أوجب الله عز وجل الكفارة لعلة، وهو أن الشخص أتلف نفسا، فإذا أعتق رقبة كأنه أحيا نفس، لعل هذه المناسبة والله أعلم في إيجاب الكفارة في قتل النفس. إذا ربنا عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يأمرنا أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء. إذا من الأدعية التي تقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال فعلت، فعل في أي شيء؟ في حقه تبارك وتعالى إذا فعلنا محظورا، أما إذا تركنا مأمورا فلا إثم، لكن يجب علينا أن نأتي بالمأمور. أما في حق المخلوق فلا إثم في النسيان والخطأ، لكن يبقى حق المخلوق يجب على الشخص أن يأتي به إلا إذا أسقط المخلوق حقه. هذا في باب الخطأ والنسيان. أما في باب العمد، إذا كان الشخص متعمدا في حقوق الخالق تبارك وتعالى، الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون جنسه في الأصل مباح، فهذا فيه الكفارة، ونقول فيه الكفارة في جملة، إما تكون كفارة أو توبة أو غير ذلك. مما يدل على ذلك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المجامع، قال: هلكت. إذن هو يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء اليوم، بقضاء اليوم على الصحيح في الرواية، وأمره بالكفارة فقال: أعتق رقبة. فلما قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أصابني ما أصابني إلا بذلك؟ أمره أن يطعم 60 مسكينة. فلما اعتذر أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك هذا وقع في محظور شرعي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، لكن أصل الجماع مباح، لكنه محرم فقط لعارف وهو الصيام. الحالة الثانية ألا يكون أصله مباحا، هذا ليس فيه كفارة، إما فيه حد مثل الزنا، الزنا محرم مطلقا إذا لم يكن أصله مباحا، إما تكون فيه الحدود الشرعية المقدرة وتكون هي كفارة للشخص كالزنا، أو فيه القصاص مثل قتل العمد، أو اليمين الغموس تكون كفارتها التوبة الله عز وجل. فالصحيح أن اليمين الغموس لا كفارة لها، لأن أصل الحلف بالله كاذبا أصله محرم، لكن شخص حلف بالله وأصل الحلف مباح ثم لم يبر بيمينه هنا يكفر. مثلا شخص قال والله لا أذهب إلى فلان، أصل فعل كونه لا يذهب الأصل فيه الإباحة، فإذا لم يبر بقسمه حلف يجب على الكفارة. لكن لو أن شخصا قال والله ما ذهبت إلى فلان وهو كاذب، هذا يعني غموس على أمر ماضي، أصل كذبه محرم، فهنا لا كفارة عليه. الصحيح في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يتوب الله عز وجل. كذلك الصحيح قتل العمد، قتل العمد لو طلبوا منه الدية هل نقول يجب عليه كفارة؟ الصحيح لا، أنه لا كفارة. الكفارة في قتل الخطأ لأنها تكفر الذنب، أسقط أولياء الدم حقهم فيما يتعلق بالاقتصاص، لكن يبقى حق المقتول في الآخرة. فالقاعدة العامة فيما يتعلق في الكفارات إذا كان أصل الفعل مباح وإنما منع بسبب، هنا كفارة. إذا كان أصل الفعل محرما فلا كفارة، إنما الكفارة هي التوبة إلى الله عز وجل أو أخذ الحق من المعتدي. وكذلك إذا كان ليس من باب الخطأ في حق المخلوق ففيه الضمان، فإذا كان الخطأ فيه الضمان فالعمد من باب أولى. أما ما يتعلق بالكفارة فهي متعلقة بحق الخالق تبارك وتعالى على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي بسبب سهو في الصلاة، والسهو هو حصول سهو وغفلة في الصلاة، وسجود السهو تتعلق به أحكام كما تعلمون، إما أن يكون عن زيادة أو عن نقص أو عن شك، وتارة يكون بفعل وتارة يكون بقول، وتارة يكون هذا من جنس الصلاة وتارة يكون من غير جنس الصلاة. فنأتي إلى الزيادة في الصلاة، إذا زاد الشخص في الصلاة فعلا فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، كان يزيد ركوع أو سجود أو قيام أو غير ذلك، فإذا زاد المصلي سهوا فعلا من جنس الصلاة فيسجد للسهو. دليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا له صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. إذن زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وهذه الركعة من جنس الصلاة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو بعد السلام. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ما يرهب بحديث ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ذكرها أبو هريرة ونسيها ابن سيرين، فسلم من ركعتين ثم قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال له بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، لأنهم هذا يكلم، قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم هذه رواية الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهاتين الركعتين تركهما من باب السهو، لأن الركن لا بد أن يأتي به، لا يسقط بالسهو الركن. ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام، كان ناقصا في صلاته صلى الله عليه وسلم، نقص صلاته فسلم من ركعتين، إذن هناك زيادة في الصلاة وهو السلام. فلما أتى بالنقص الركعتين ثم سلم، إذن رجع زاد في صلاته، رجع إلى الحالة الأولى، فيكون سجود السهو بعد السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة سلم ثم سجد سجدتين. في رواية الصحيحين حديث أبي هريرة ما ذكر هل سلم أو لا، لكن في حديث عمران بن حصين في مسلم قال فسجد سجدتين ثم سلم، إذن أيضا سلم تسليمة ثانية بعد سجود السهو. هذا ظاهر والله أعلم، لأنه لا بد أن يخرج من صلاته، والخروج من الصلاة تكون بالتسليم، وهاتان السجدتان في ظل الصلاة فلا يخرج من الصلاة إلا وقد سلم. إذن هذه حال من زاد فعلا من جنس أفعال الصلاة، يسجد للسهو بعد السلام. لو زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، يرجع الأمر إلى ما مر بنا في الدرس الماضي، الحركة التي ليست من جنس الصلاة مر بنا أنها تجري فيها الأحكام الخمسة. إن كانت كثيرة متوالية من غير حاجة تبطل الصلاة، وإن كانت يسيرة من غير حاجة تكون الحركة مكروهة والصلاة صحيحة، لكن لا يسجد للسهو. إذا أتى بحركة ليست من جنس الصلاة وهذه الحركة لا تفسد الصلاة لا يسجد للسهو. أما زيادة الأقوال، إن كان من جنس الصلاة ينسى في الركوع يقرأ، أو يقول بدل دعاء الاستفتاح سبحان رب العظيم، يأتي بقول في الصلاة في غير موضعه، فإذا أتى به في غير موضعه متعمدا فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة فقط. فمن باب أولى إذا أتى به متعمدا فلا تبطل صلاته. لكن الخلاف هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، والمسألة فيها قولان، قول بأنه يسجد لعموم حديث ابن مسعود في مسلم من سهى في صلاته يسجد سجدتين، وبعضهم يرى عدم سجود السهو لأن هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع سجود السهو لخطف الأقوال التي من جنس الصلاة، والقولان متقاربان، وأبو عبد الرحمن لا يميل إلى أحد القولين، فالقولان كما قلت لكم متقاربان. الحالة الثانية أن يزيد أقوالا ليست من جنس الصلاة، يأتي بقول ليس من الصلاة، فبعد تحريم الكلام في الصلاة الأمر لا يخلو من حالين: أن يكون عالما بالحكم ذاكرا، لأنه إذا كان ناسيا نرجع إلى ما مر بنا قبل قليل، يكون من باب فعل المحظور، والنسيان يصير الموجود كالمعدوم، فكأنه لم يتكلم. فإن كان جاهلا في الحكم فقد تكلم معاوية بن الحكم وصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وإن كان جاهلا في الحال يعني فعل هذا من باب النسيان ناسي أنه في صلاة، نرجع إلى أيضا أن هذا من باب فعل المحظور في الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا كان متعمدا وعالما بالحكم فتبطل صلاته. هذا ما يتعلق بأحكام الزيادة في الصلاة. أما نقصان الصلاة، النقصان لا يخلو من حاله: إذا ترك ركنا كما مر بنا قبل قليل لا بد أن يأتي به، فإذا أتى به أصبحت صلاته زائدة كحديث أبي هريرة في قصة اليدين، فيكون سجود السهو متى؟ بعد السلام. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سواء كان قولا أو فعلا فلا بد أن يأتي بهذا الركن، بعد الاتيان به ستكون صلاته زائد، يكون زاد في صلاته، نرجع إلى سجود السهو بعد السلام. أما إذا ترك واجبا من باب النسيان، وهو التشهد الأول والجلوس له، فيجبره سجود السهو، ويكون سجود السهو على سبيل الوجوب قبل السلام. في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين، فلما فرغ من صلاته يقول: وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. والحديث الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول من باب النسيان، فجبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسجود السهو قبل السلام. الحال الثالثة من أحوال السهو في الصلاة الشك، يشك في صلاته، والشك عند الفقهاء هو التردد بين أمرين بخلاف تعريف الشك عند الأصولي. فالمقصود إذا تردد بين أمرين فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتردد بين أمرين وعنده غلبة ظن، شك لكن لديه غلبة الظن، شك هل قرأ أو لم يقرأ، هل ركع أو لم يركع. إذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو بعد السلام. دليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، إن هذه غلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. والحديث الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته وعنده غلبة ظن أن يتحرى الصواب ويعمل به ويسجد بعد السلام. وهذا ظاهر السجود بعد السلام، لأنه إذا عمل بغلبة الظن الأصل من الصلاة ليست ناقصة، فيكون سجود السهو بعد السلام. الحال الثانية من الشك أن يتردد فليس عنده غلبة ظن، استوى عنده الأمران، فإذا استوى عنده الأمران يعمل باليقين وهو الأقل. قال: ما أعلم هل صليت ركعتين أو ثلاث، قلنا اعمل بغلبة الظن، قال: ليس عندي غلبة ظن. نقول: اعتبر أنك صليت ركعتين. قال: لا أعلم هل ركعت أو لم أركع، قلنا اعمل بغلبة الظن، قال: ليس عندي غلبة ظن. قل: إذن أنت لم تركع. وهكذا فيعمل بغلبة الظن ويسجد للسهو قبل السلام. دليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا هل يطرح الشك، الشك أربع في الحديث، وليبني على ما استيقن وهي الثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعة كانت ترغيما للشيطان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته وليس عنده غلبة ظن أن يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. إذن من خلال النصوص التي مرت بنا قبل قليل يتبين لنا أن السجود قبل السلام يكون فيه حالين، وبعد السلام يكون فيه حالين. فيكون سجود السهو في الصلاة قبل السلام إذا ترك واجبا هو التشهد والجلوس لا، أو إذا شك في صلاته وبنى على اليقين فيكون قبل السلام. ويسجد بعد السلام في حالين: إذا زاد في صلاته فيسجد بعد السلام، وإذا كان شاكا في صلاته وعنده غلبة ظن فيكون سجود السهو أيضا بعد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام من فعله، وكذلك أيضا من قوله أمر. مثلا في حديث ابن مسعود قال: فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم لسن ثم ليسجد سجدتين، فأمر بالسجود السهو يكون بعد السلام. في حديث أبي سعيد في الذي ليس عنده غلبة ظن قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فأمر بسجود السهو قبل السلام. إذن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام أتى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، على هذا يوقف على موارد النص. فما أتى النص بالسجود قبل السلام يسجد قبل السلام، وما أتى النص بعد السلام يسجد بعد السلام. تأتي إشكالية في حق المسبوق إذا كان سجود السهو بعد السلام. المسبوق إذا أدرك سهو الإمام، فإذا سلم الإمام انتهت المتابعة، وهذا محل إجماع، بمجرد سلم الإمام انتهت متابعة المأموم، فليس تابعا للإمام لأن حصل الآن انفرد عن الإمام. فيأتي بما فاته أيضا يتابع الإمام بسجود السهو فيسجد بعد السلام. إذن شخص سبقه الإمام ثم سجد الإمام للسهو بعد السلام، المسبوق يتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد سلامه هو إذا كان أدرك السهو مع الإمام. إذن هذه أحوال سجود السهو التي تدخل تحت باب سجود السهو.